أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الفرع الثاني حكم العقد الجائز من الغابر كما إذا وهب الغابن الثمن وكانت الهبة عقدا جائزا كما إذا كانت لأجنبية فما هو حينئذ مقتضى القاعدة لو فسخ المغبون فهل يرجع إلى البدن أو أنه يرجع إلى عين الثمن فينفسخ عقده الهبة الذي أوقعه الغاب. أفاد المصنف بأنه يوجد احتمالان. الاحتمال الأول هو تعين البدن بمعنى أنه إذا فسخ المغبون عقد البيع فيسترد بدل ثمنه الذي دفعه وليس له المطالبة بعين الثمن لأنه خرج عن ملكية البائع الغابن ولو كان بعقد جائز. ويمكن أن يوجه ذلك بهذا الدليل المكون من التالي. المقدمة الأولى: إن تصرف الغابن بالثمن سواء بالهبة أو غير ذلك تصرف في محله صادر عن أهله لأنه مسلط على المال ومقتضى السلطنة أن له أن يتصرف في المال بالهبة وغير ذلك، فالتصرف إذن صحيح. ثانيا: إذا فسخ الغابن المغبون البيع فلا دليل على انفساخ عقد الهبة حتى يسترد الثمن، وبالتالي فمع عدم وجود عين الثمن يتعين البدل وأن للمغبون بدل ما دفع. ثالثا إن قلت،
قلت
إن قلت بأن عقد الهبة عقد جائز، وما دام عقدا جائزا فإذا فسخ المغبون عقد الهبة تمكن من استرداد عين الثمن لأن عقد الهبة جائز، فإذا فسخ البيع انفسخ عقد الهبة بالتبع فيسترد عين الثمن لا البدل. قلت بأن عقد الهبة وإن كان عقدا جائزا لكنه جائز بالنسبة للواهب وهو الغابن، وبالنسبة للموهوب فهو جائز من هذين الطرفين وليس جائزا بالنسبة للمغبون، فإن المغبون أجنبيون عن عقد الهبة. وبالتالي تكون النتيجة تعيين البدل للمغبون عند فسخه. هذا كله بالنسبة إلى الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، ما ذهب إليه الشهيد الثاني في المسالك وكذلك أيضا في الروضة البهية، ونقل المصنف هاهنا كلامه في المسالك الجزء الثالث صفحة 206 مع اختلاف طبعا في بعض الألفاظ والعبارات والكلمات. وحاصله هو أن للغابن إلزام المغبون بفسخ عقد الهبة، فإن امتنع فيكون للحاكم إلزام الغابن بالفسخ، فإن امتنع الحاكم أو عدم الحاكم فإن للمغبون أن يفسخ العقد يعني عقد الهبة بنفسه. إذن فيمكن للمغبون استرداد عين الثمن الذي دفعه، ليس له البدل فقط بل يستطيع أن يسترد عين الثمن من خلال إلزام الغابن بفسخ عقد الهبة أو من خلال الحاكم، وإن لم يفسخ الغابن ولم يلزمه الحاكم مثلا فللمغبون بنفسه أن يفسخ عقد الهبة ويسترد عين الثمن. ويمكن أن يستدل لهذا الاحتمال بالتالي: أولا، إن حقيقة الخيار عبارة عن ملك حق رد العين وليس مجرد ملك فسخ العقد، بل أكثر من ذلك، وهو استرداد عين المال المدفوع برد العوض لصاحبه. هذا أولا. ثانيا، إذا أخذ المغبون بالخيار وفسخ عقد البيع ولم يجد الثمن الذي دفعه عند المش عند البائع الغابن لتصرفه فيه بعقد جائز وهو الهبة، كان له أن يأخذ بالبدل أو أن يلزم الغابن بفسخ العقد الجائز وهو الهبة حتى يسترد عينه الثمن الذي دفع. ثالثا، إذا امتنع الغابن من الفسخ كان للمغبون مطالبة الحاكم بأن يلزمه بذلك، فإن عدم الحاكم أو لم يطالب الحاكم كان للمغبون نفسه أن يفسخ العقد لدفع ضرر، فإن مقتضى لا ضرر هو ثبوت حق استرداد عين الثمن الذي دفعه المغبون ما دام ذلك ممكنا، وهو ممكن في المقام مع كون العقد جائز، إما بفسخ الغابن أو بفسخ الحاكم أو بفسخ المغبون عند عدم فسخ الغابن والحاكم. والنتيجة هي أن للمغبون استرداد عين الثمن إذا لم يقبل بالبدل، وذلك بالفسخ لعقد الهبة سواء بالواسطة يعني بواسطة الغابن والحاكم أو بالمباشرة عند التعذر. ويناقش المصنف في هذا الدليل بأنه لا يخلو الحال من أحد أمرين، إما أن الثابت بفسخ المغبون للبيع هو نفس العين التي دفعها، فبمجرد أن يفسخ عقد البيع يرجع الثمن قهراً وينفسخ عقد الهبة الذي أجراه الغابن، وبناء على ذلك فمن الواضح أنه لا حاجة للبحث عن أن من الذي له حق الفسخ يعني فسخ عقد الهبة، هل الغابن أو الحاكم أو المغبون، وذلك لأنه بمجرد فسخ البيع ينفسخ عقد الهبة قهران، فلا معنى لما ذكره حينئذ الشهيد الثاني من البحث عن جواز الفسخ وعدمه ومن الذي له الحق في ذلك. هذا أولا. وثانيا، إن كان الثابتو للمغبون بفسخ البر هو البدن وليس عين المال، فبناء على ذلك لا وجه حينئذ للعدول من البدن إلى عين المال، كي يقال بأن للمغبون مطالبة الغابن بالفسخ أو مطالبة الحاكم بذلك أو أنه هو بنفسه يفسخ، لأنه إذا فسخ البيع ثبت له ماذا؟ البدن، ولا دليل على أنه له حق المطالبة بعين المال الذي دفعه، كي يقال حينئذ بأن له مطالبة الغابن أو الحاكم بالفسخ ومع الامتناع يفسخ الهبة بنفسه. قلت إن قلت بأنه لا منافى بأن نقول أن للمغبون بفسخه للبيع البدن، لكن مع ذلك له المطالبة بعين المال، وذلك لأن البدن هو للحيلولة، حيث لأنه ليس متمكنا من استرداد عين الثمن، لذلك جعلنا له البدن. ولكن ما دام العقد جائزا فيمكنه أن يطالب بعين المال. إن قلت هكذا قلت بأنه بعدما ثبت له دقق حق البدل بالفسخ فلا دليل أصلا على أنه له المطالبة برد عين الثمن وفسخ عقد الهبة، ولو كان عقد الهبة عقدا ماذا؟ جائزا. وأما القول بأن هذا بدل الحيلولة فهذا غير تام، وذلك لأنه إنما يكون هذا البدل بدل حيلولة على تقدير ماذا؟ على تقدير ثبوت حق استرداد نفس العين للمغبون، فإذا ثبت له حق استرداد نفس العين حينئذ يقال أن هذا البدل للحيلولة، لأن هناك عقد آخر حال دون استرداده عين المال. وأما إذا قلنا أصلاً لا دليل على أنه له حق استرداد العين مع خروجها عن ملك الغابن فلا يكون هذا بدلاً للحيلولة أصلاً، بل هو المتعين ولم يثبت له حق رد العين. فتحصل لدينا مما تلوناه أن المصنف ذكر احتمالين في تصرف الغابن في مال تصرفا جائزا. الاحتمال الأول ثبوت ماذا؟ البدن للمغبون، فإذا فسخ له البدن. الاحتمال الثاني أنه بالخيار، يمكن أن يقبل بالبدن ويمكن أن يطالب بعين الثمن ويطالب الغابن أو الحاكم بالفسخ للعقد الجائز، وإن امتنع فسخ هو بنفسه واسترد عين المال. إلا أن المصنف اختار الاحتمال الأول، طبق العبارة جزاك الله خيرا. ثم إن دقق ما مقتضى ما ذكرنا جريان الحكم في خروج المبيع عن ملك الغامر بالعقد الجائز. جريان الحكم أي حكم؟ يعني انتقال حق المغبون بالفسخ إلى البدل وليس إلى عين الثمن. هذا الاحتمال الأول، لأن معنى جوازه معنى جواز العقد يعني عقد الهبة الذي وقع الغامر ماذا؟ تسلط أحد المتعاقدين على فسخه، يعني هو جائز بالنسبة للغامر الواهب والموهوب وليس جائز بالنسبة للمغبون لأنه أجنبي. أما تسلط الأجنبي وهو المغبون فلا دليل عليه بعد فرض وقوع العقد صحيحا. خب هذه المقدمة التي ذكرناها أولى، بعد فرض وقوع العقد صحيحا هذه المقدمة الأولى وقع في محل صدر عن أهله. وأما أنه جائز لأن معنى جوازه هذا الذي ذكرنا مقدمة ثالثة إن قلت قلت دقق. الآن الاحتمال الثاني، وفي المسالك لو كان الناقل مما يمكن إبطاله كالبيع بخيار مثلا بيع خيار أو هبة جائزة ألزم من؟ يعني الغامر بالفسخ يلزمه المغبون، فإن امتنى فسخه الحاكم. خب فإن امتنى فسخه المغبون، يعني امتنى الحاكم فسخه المغبون. تمام. خب هسه ما هو الدليل الشهيد على هذا الكلام؟ المصنف نقل العبارة، نحن وضحنا الدليل مقدمة أولى ثانية دقق فيها ولاحقا. الآن المصنف يناقش يقول ويمكن النظر فيه، يعني في كلام الشهيد الثاني، لا يخلو الأمر من أحد حالين، إما أن هذا أول بأن فسخ المغبون إلى فسخ المغبون إما بدخول العين في ملكه، يعني عين الثمن يرجع إليه. تمام. وإما بدخول بدنها، لا إذا فسخ يدخل في ملكه البدن لا عين الثمن، فعلى الأول يعني إذا يدخل في ملك عين الثمن لا حاجة إلى الفسخ أصلا، خلاص ما نحتاج إلى فسخ عقد الهبة لأنه أوتوماتيكيا ينفسخ قهرًا، ينفسخ بمجرد إن المغبون يفسخ البيع ينفسخ قهرًا الهبة فيسترد الثمن، فلا حاجة حينئذ للبحث من الذي له حق الفسخ، الغابر، الحاكم، المغبون، لا حاجة إلى الفسخ أصلاً حتى يتكلم في الفاسق وأنه الغابن أو الحاكم أو المغبون. خب وعلى الثاني يعني أنه إذا فسخ المغبون يدخل البدل في ملكه، فلا وجه للعدول عما استحقه بالفسخ، بعد هو استحق ماذا؟ البدل، فلا معنى لأن يقال ويثبت للمطالبة بعين الثمن ويلزم المغبون ويلزم الغابن بالفسخ أو الحاكم. اللهم هذا الذي إن قلت قلت، اللهم إلا أن يقال إنه لا منافى، يعني لا منافى أن نقول يثبت له حق البدل ولكن له المطالبة بعين الثمن، إلا أن يقال إنه لا منافى لأن البدل المستحق بالفسخ إنما هو الحيلولة، لأن هناك عقد جائز حال بين استرداده لعين الثمن فيثبت له بدل الحيلولة، فإذا أمكن رد العين وجب على الغابن تحصيلها. هذا إن قلت، قلت لكن ذلك إنما يتم مع كون العين على ملك المغبون، إذا قلنا العين أصلا ملك للمغبون لكن هذا هو الكلام، وأما مع عدمه وتملك المغبون للبدل فلا دليل على وجوب تحصيل العين. خلاص تعينت له، تعين له بدل، فما دام أصلا لا يصدق علينا هذا بدل حيلولة انتهى، فلم يثبت له حق في العين حتى نقول له المطالبة بعين الثمن. النقطة عفوا الفرع الثالث، الفرع الثالث حكم عود الملك إلى الغابر كما إذا خرج الثمن مثلا عن ملك الغابر ببيع أو بهبة أو غير ذلك، ثم رجع إلى ملكه مرة أخرى، فما هو مقتضى القاعدة حينئذ؟ هل يثبت للمغبون إذا فسخ عقد البيع البدل، أو له استرداد عين الثمن الذي رجع من جديد لملكية الغابر؟ أفاد المصنف أنه يوجد فرضان في هذا الفرض. الفرض الأول هو عود الملك بسبب الفسخ وليس بسبب عقد جديد، كما إذا فسخ الغابر عقد الهبة فرجعت الهبة إلى ملكه، أو فسخ عقد ماذا البيع بسبب خيار، أو حتى لو كان بسبب الإقالة فرجع ثمن إلى ملكه. وحكم هذا الفار كما أفاد المصنف التفصيل، وهو أنه إذا رجع الثمن لملك الغابن مرة أخرى قبل فسخ المغبون، كان للمغبون إذا فسخ أن يسترد عين الثمن، وأما إذا فسخ الغابن العقد بعد ما فسخ المغبون عقد البيع وأخذ البدل، فحينئذ ليس للمغبون بعد ذلك استرداد عين الثمن. والوجه في هذا التفصيل هو بذكر التام، أولا إذا فسخ المغبون دقق عقد البيع فوجد عين الثمن عند الغابن، لأن الغابن فسخ الهبة ماذا قبل أن يفسخ المغبون، فمن الواضح حينئذ أن له استرداد عين الثمن، فإن هذا حقيقة الفسق، رجوع مال كل واحد لصاحبه، فيرجع المثمن للغابن ويرجع الثمن للمغبون لوجود المال فعلا، وهذا واضح. ثانيا إذا فسخ المغبون دقق البيع قبل فسخ الغاب ورجوع الثمن إليه، فحينئذ يتعين للمغبون البدل لعدم وجود عين المال. ولا دليل على أنه إذا فسخ المغبون، عفوا إذا فسخ الغابن بعد ذلك، يثبت للمغبون استرداد عين الثمن، بل يتعين له البدل الذي أخذه. والنتيجة هي التفصيل بين فرق فسخ المغبون بعد فسخ الغابن فيسترد الثمن لوجوده، وبين فسخ المغبون قبل فسخ الغابن فيتعين البدل لعدم وجود عين الثمن. ولا دليل على رجوعه للثمن لو فسخ بعد ذلك الغابن. هذا كله بالنسبة للفرض الأول. الفرض الثاني، عود الملك للغابن بعقد جديد، كما إذا اشترى الغابن ما دفعه للواهب للموهوب عفوا مثلا، أو وهب الموهوب الغابن مرة أخرى الثمن، فرجع الثمن لملكية من الغابن بعقد جديد سواء شراء أو هبة أو غير ذلك. وحكم هذا الفرض كما ذكر المصنف بأنه يتعين البدل للمغبون من دون فرق بين كون فسخ المغبون قبل فسخ الغابن وهذا واضح أن له البدل، أو بعد فسخ الغابن، عفوا بعد دخول الثمن في ملك الغابن، أو قبل دخول الثمن في ملك الغابن بعقد جديد وهذا واضح، أو بعد دخول الثمن في ملك الغابن، فعلى كل حال ليس للمغبون إلا البدل. والوجه في ذلك هو أولا، إذا رجع الثمن لملك الغابن بعقد جديد فهذا يعتبر ملك مغاير للملكية السابقة التي كانت بسبب البيع الغبني، هذا أول. ثانيا، إذا فسخ المغبون عقد البيع فليس له استرداد عين المال الثمن الموجود، سواء وجد حال الفسخ أو وجد بعد الفسخ، وذلك لأنه دخل في ملك الغابن بعقد آخر، لا دليل على أن لل من للمغبون استرداد عين الثمن ما دام الثمن قد دخل في ملك الغابن بملك بعقد جديد، فيتعين للمغبون أن بدل، فإن أقصى ما دل عليه الدليل أن له المطالبة بعين الثمن إذا كان بنفس العقد السابق، فإن حقيقة الفسخ رجوع كل مال لصاحبه، وأما إذا صارت الملكية جديدة وبعقد جديد فلا دليل على ثبوت الحق. والنتيجة هي تعين البدل مطلقا، هذا هو تمام الكلام في هذه النقطة. واتضح أن هنا فرضين، الفرض الأول هو رجوع الثمن بسبب الفسخ، وهنا فصل المصنف إذا فسخ المغبون قبل فسخ الغابن فليس له الرجوع في العين، وأما إذا فسخ المغبون بعد فسخ الغابن فله استرداد العين، وأما إذا كان بسبب يعني عود الملك بسبب عقد جديد فليس للمغبون استرداد العين مطلقا، إلا أن الأعلام الذين جاءوا من بعد المصنف ناقشوا في كلام كالسيد اليزدي في حاشيته على المقاصد الجزء الثاني الصفحة 552 حيث قال: أقول التحقيق عدم الفرق، وأن مقتضى القاعدة وجوب الرد مطلقا، يعني استرداد عين الثمن لا البدل، سواء كان العود بالفسخ يعني الفرض الأول أو بعقد جديد يعني الفرض الثاني. لماذا؟ وذلك لأن مقتضى الفسخ أو ما وقع عليه العقد إلى مالكه، هذا حقيقة الفسخ، والانتقال إلى البدل إنما هو للحيلولة. متى يصار إلى البدل؟ إذا ما وجد الثمن، فما دامت موجودة يعني العين وجب رد نفسها وإن كانت بملكية جديدة. واضح؟ ووافقه على ذلك أيضا سيدنا الخوئي قدس سره كما في جزء 38 صفحة 366 قال: والصحيح هو ما ذكره السيد قدس سره، يعني من؟ يعني اليزدي، من أنه لا فرق بين العود بالفسخ والعود بسائر الأسباب، ومقتضى القاعدة رد العين إلى المغبون مطلقا، وذلك لأن المبادلة بينهما إنما وقعت بين نفسي المالين لا بين ملكيتين إلى آخر كلامه. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال: ثم على القول بعدم وجوب الفسخ في الجائز، يعني العقد الجائز، لو اتفق عود الملك إليه يعني إلى الغابن لفسخ في العقد الجائز كما لو كان هبة أو اللازم كما لو كان بيع وفسخ، فإن كان هذا الفرض الأول، فإن كان ذلك قبل فسخ المغبون فالظاهر وجوب رد العين، لأن المغبون إذا فسخ سيفسخ حالة وجود العين عند الغابر فيستردها. وإن كان بعده يعني فسخ الغابر بعدما فسخ المغبون فالظاهر عدم وجوب رده لعدم الدليل بعد تملك البدن. الفرض الثاني ولو كان العود بعقد جديد دقق فالأقوى عدم وجوب الرد مطلقا لأنه ملك جديد تلقاه من مالكه والفاسخ إنما يملك بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل لأنه ملك جديد تلقاه يعني الغابر من مالكه خب. والفاسخ يعني المغبون إنما يملك متى بسبب ملكه السابق بعد ارتفاع السبب الناقل خب. بعد ارتفاع البيع الذي يفسخه يرجع إلى عين المال لكن المفروض أن ملك السابق قد زال. بقية الكلام تأتي والحمد لله رب العالمين.